مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء السابع والثلاثين من قراءتنا في كتاب منهاج القاصدين للعلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى. نبدأ في هذا اليوم من صفحة 254، الباب الثالث في أعمال الباطن في التلاوة. وكنا قد تكلمنا في اللقاء السابق عن بعض الآداب الظاهرية لقارئ القرآن الكريم، ماذا عليه أن يفعل أثناء القراءة من آداب مختلفة على جوارحه. تكلمنا أيضا على مقدار القراءة، الورد اليومي وسقفه الأعلى وحده الأدنى، وتكلمنا عن بعض الآداب التي تتعلق بهيئة الإنسان أثناء القراءة. الآن يتكلم عن الآداب القلبية لمن يتلو كتاب الله تبارك وتعالى. وكما مر معنا في الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهو مشي على نفس المنهج، يتكلم أولا على بعض السنن والأداب الظاهرة، ثم يتكلم على الأداب القلبية والأعمال القلبية، وهذه ولا شك أهم، فدائما القلب هو سلطان الجوارح، فإذا انضبطت أعمال القلب فيستفيد الإنسان من كافة القربات والطاعات التي يقدمها لله تبارك وتعالى. فهنا نفس الشيء، يتكلم الآن عن الآداب القلبية لمن يقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، فقال رحمه الله، قال هي 10: فهم أصل الكلام، ثم التعظيم، ثم حضور القلب، ثم التدبر، ثم التفهم، ثم التخلي من موانع الفهم، ثم التخصص، ثم التأثر، ثم الترقي، ثم التدري. هذه 10 آداب سيتكلم عنها الآن بشيء من التفصيل. الأول قال فهم عظمة الكلام وعلوم، فلينظر كيف لطف الله تبارك وتعالى بخلقه في إيصال معاني كلامه إلى أفهامهم. فكلام الله عظيم ومعجز لا شك، فمن لطف الله وحكمته وقدرته ورحمته أن وصل إلى أفهامنا الضعيفة معاني كلامه سبحانه وتعالى. الثاني التعظيم للمتكلم، والمتكلم هو الله تبارك وتعالى، فيعلم التالي يعني قارئ القرآن أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وكما أن ظاهر الجلد والورق محروس عن بشرة اللامس، يعني ممنوع لمن يمس المصحف، يمس الجلد الذي عليه والورق الذي كتب عليه إلا إذا كان متطهرا، فباطن معناه أيضا محجوب عن باطن القلب. أيضا معاني القرآن لا تمس قلبا إلا إذا كان متطهرا عن كل رجس، مستنيرا بنور التعظيم والتوقير، وكما لا يصلح لمسه لكل يد، لا يصلح لنيل معاني كل قلب. طبعا ولذلك نرى أحيانا أن القرآن يتلى على أصحاب القلوب المظلمة فلا يصل إليها. ولهذا التعظيم كان عكرمة ابن أبي جهل إذا نشر المصحف، في رواية كان يضمه أحيانا إلى وجهه ويبكي رضي الله تعالى عنه ويقول هذا كلام ربي، كلام ربي. فتعظيم الكلام بتعظيم المتكلم، هذه قاعدة مهمة جدا، دائما تعظيم الأمر من تعظيم الآمر. كلما كان صاحب الكلام عظيما في قلب الإنسان فالإنسان يعظم كلامه ويهتم به ويوقره ويعتني بمعانيه، فتعظيم الكلام من تعظيم المتكلم. ولن يحضر التالي عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وأفعاله. كيف تأتي في قلوبنا عظمة الله بأن نتفكر في صفاته وفي كمالاته وأفعاله؟ فإذا نظر إلى المخلوقات فرآها في قبضة قدرته، بانت له عظمة الله تبارك وتعالى. فإذا من الآداب المهمة أن العبد يستحضر عظمة الله ويعلم أنه هو المتكلم بهذا الكلام سبحانه وتعالى. الثالث حضور القلب وترك حديث النفس، فقد قيل لبعضهم إذا قرأت القرآن تحدث نفسك بشيء، يعني أثناء تلاوتك هل كده ذهنك يشرط في يعني موضوعات تانية وأشياء أخرى؟ فقال: أو شيء أحب إلي من القرآن أحدث به نفسي؟ وهذا إنما ينشأ من التعظيم والأنس، وفي القرآن ما يستأنس به القلب، فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره؟ والأصل أيها الأحباب الكرام والله إن الإنسان يخجل من نفسه ويستحي من ربه، وهو يقرأ كلامه ثم يتفكر في غير هذا الكلام، يسرح في مواضيع وفي بعض مصالح الدنيا أثناء تلاوته للقرآن. الأصل إن الواحد فينا يعني يستحي من ربه ويستحي أمام نفسه، كيف يفعل هذا؟ فإذا وقع فيرد نفسه سريعا إلى معاني ما يسمعه أو ما يقرأه من كتاب الله تبارك وتعالى، فيكون قلبه متوجها أثناء القراءة، وهو المقصود هنا بكلام المؤلف رحمه الله قال: حضور القلب. الرابع هو التدبر، وهو وراء حضور القلب، يعني هذا هو السبب والمعين على حضور القلب، إن الإنسان يتدبر فيما يقرأه. والمقصود من القراءة التدبر، ليس فقط قراءة الألفاظ، صحيح الإنسان يؤجر هذا من كرم الله، لكن مقصود القراءة هو أن الإنسان يتأمل في معانيها ويستفيد من معاني آيات الله تبارك وتعالى. ولذلك استنكر الله تبارك وتعالى على من لا يفعلون هذا، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر كلام الله هذا على قلبه قفل، قلبه مغلق، هذا توبيخ شديد جدا. فإذا المقصود من القراءة أصلا هو التدبر. قال علي رضي الله عنه: لا خير في عبادة لا فقه فيها، ولا قراءة لا تدبر فيها. وإذا لم يمكن التدبر إلا بترديد الآية فليرددها، يعني افرض يعني لا يستطيع أن يركز حيث يتدبر في هذه الآية، يكررها مرة واثنين وثلاثة وعشرة. وقد روى أبو ذر عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قام ليلة بآية يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقام تميم الداري بآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. وكذلك قام بها الربيع بن خثيم ليلة. وقال أبو سليمان الداراني: إني لأتلو الآية فأقيم فيها 4 ليال و5 ليال، ولولا أني أقطع الفكرة فيها ما جاوزتها إلى غيرها. فإذا هذا الأمر في صلب قيمة القرآن الكريم أن نتدبر معانيه. ومسألة ترديد الآيات كما سمعنا هذا ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما نلاحظ إن هذا الترديد لا يكون يعني إلا أحيانا، وهذا من لا شك من عظمة القرآن ومن أسرار القرآن. وإلا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نبينا صلى الله عليه وسلم عندما ردد آية المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، لا شك أنه قرأ هذه الآية قبل ذلك مرات ومرات، عشرات مئات المرات ولا شك. لماذا في تلك الليلة قام الليلة كلها يردد هذه الآية؟ لماذا وقف عند معناها في هذه الليلة أكثر من غيرها؟ ومثله مثل ما حدث لبعض الصحابة ومن بعدهم. فالإنسان بقدر يعني حاجته وبقدر توجهه في لحظة معينة تفتح له من يعني أنوار وأسرار القرآن ولا شك. فإن فتح عليه باب كهذا لا يقف ويردد الآية مرة واثنين ومرات كثيرة، يفعل هذا يعينه أكثر على تدبر معاني هذه الآيات الكريمة. الخامس التفهم، وهو أن يستوضح من كل آية ما يليق بها، مثل أن تأتي صفات الله عز وجل في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أو ذكر أفعاله في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض. فليفهم التالي عظمته وليتلمح قدرته، ومن لا يراه في كل ما يرى فكأنه ما عرفه. فإذا تلا: أفرأيتم ما تمنون، تفكر في نطفة متشابهة الأجزاء، نقطة من الماء، كيف تنقسم إلى لحم وعرق وعظم وعصب، ثم تتشكل الأعضاء بأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل، ثم إلى ما ظهر فيها بعد ذلك أيضا من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل، وإلى الصفات المذمومة كشدة الغضب والشهوة والجهل. فتأمل كل هذه العجائب في هذه النقطة التي خلق الإنسان منها أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. فيتأمل هذه العجائب تترقى بها إلى معرفة الصفة التي صدرت عنها فترى الصانع سبحانه وتعالى في صنعته وفي خلقه. وهكذا إذا تلا أحوال المكذبين فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر. ومتى لم يفهم ما يتلو في الحقيقة كأنه ما تلا، يعني الإنسان إذا لم يفهم ما يتلو فهذا كأنه يتكلم بلغة أخرى، يعني كأنه ما تلا. صحيح يؤجر كما قلنا التلاوة حتى بغير فهم، إنسان يؤجر على تلاوة كلام الله تبارك وتعالى، لكن لا تكون هناك ثم فائدة إلا أن يقبل على هذه المعاني ويفهمها. فهذا يعني هذا لا شك أنه من يعني أهم مقاصد هذا الكتاب المبارك. وهذا الكتاب أيها الأحباب الكرام يجمع هذه الصفات التي استمعنا إلى هذه الصفات الخمسة على الأقل، أن الإنسان يعظم وهو يقرأ، يعظم ويستحضر هذه النعمة. الله تبارك وتعالى قال في كتابه وهو يثني على نفسه سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيحمد نفسه سبحانه وتعالى على إنزال كتابه العزيز الذي هو منهج لصلاح البشرية، لسعادة البشرية. فهذا الكتاب يستحق منا دائما هذا الحمد، أن أنعم الله تبارك وتعالى علينا بإنزال هذا الكتاب ثم حفظه لنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إلى يوم القيامة، ولم يجعل له عوجا بل فيه دائما الاستقامة، الاستقامة. وفيه يعني كلمة يعني ولم يجعل له عوجا، يعني ليس فيه مثلا مضاراة أو التواء أو مضاورة، لا، كلام في غاية الوضوح وفي غاية الاستقامة. قيما، القيم هو الذي يقوم على الأمر ليصلحه وليعتني به وليرعاه. فالله تبارك وتعالى وضع لنا منهجا ينظم حياتنا حتى قبل أن يخلقنا هذا الكتاب المبارك. فالإنسان كلما استحضر في قلبه أهمية هذا الكتاب وعظمة فيسهل عليه أنه يقبل على آياته ويتأملها، سواء في كل مواضيع الحياة، سواء السور الطويلة السور القصيرة، بدءا بسورة الفاتحة. هذه أعظم سورة في القرآن. كم منا عندما يقرأ الفاتحة يعني يستحضر هذا يعني هذه القيمة، هذا المعنى. الآن أنا أقرأ أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في أعظم كتاب سماوي، سورة الفاتحة. لا شك كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأحد أصحابه: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. ثم قال له: هي الحمد لله رب العالمين، السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته. حديث صحيح. فلماذا جعل الله تبارك وتعالى هذه المنزلة لهذه السورة القصيرة التي نقرأها في كل صلاة، صلاة فرض، صلاة سنة، صلاة يعني جنازة، أي صلاة نقرأ فيها فاتحة الكتاب؟ لماذا لها هذه القيمة وهذا الفضل العظيم؟ هل كده مثلا يعني الأمر يعني ولا يحتاج مننا أن نقبل على معانيها؟ طيب ما هي المعاني مثلا التي في فاتحة الكتاب؟ تبدأ بآيات فيها يعني حمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فكما ورد في الحديث عندما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين فالله تبارك وتعالى يقول: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين يقول الله: مجدني عبدي. هل الإنسان منا عندما يقرأ الفاتحة يستحضر هذا؟ صحيح ربما صعب في كل مرة، لكن هل يحاول أن يستحضر هذا ويعلم أن الله تبارك وتعالى وهو قائم بين يديه يقرأ الفاتحة الله يجيبه، الله يقول له هذا عندما يثني على الله؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين فالله يقول: حمدني عبدي، إلى آخر الحديث. فهذا الثناء، هذا التوقير لله تبارك، هذا التعظيم لصاحب هذا الكتاب، هذا يظهر واضحا في هذه الآيات المباركة التي نقرأها كل يوم في صلاتنا، كل يوم في فاتحة الكتاب. ولذلك أيها الأحباب الكرام، والله أحيانا كنت يعني أتعجب أحيانا من بعض يعني من بعض المناهج في بعض الجماعات الإسلامية وفي بعض مثلا الاتجاهات الفكرية التي لا تولي هذا الأمر العناية اللازمة. لا يصح أبدا أي منهج إصلاح أو أي منهج دعوي أو أي منهج لنهضة الأمة ولتقدمها بدون تعظيم الله تبارك وتعالى. هذه من أولى الأولويات في كل مجال، ولو لم نفعل هذا فنحن بعيدون جدا عن منهج الله تبارك وتعالى. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. فأي صاحب يعني جهد للدين لا يعظم الله تبارك وتعالى ولا يمجده في كل وسائل دعوته، هذا بعيد عن منهج القرآن، وبعيد عن يعني ألف باء القرآن، بعيد عن فاتحة الكتاب التي يقرأها كل يوم. ثم إذا واصل الفاتحة ويصل إلى واسطة العقد، إلى يعني جوهرة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، كما يقول يعني أهل اللغة تقديم المعمول إياك على العامل يفيد الحصر، يعني لا معبود إلا الله، لا نعبد إلا الله. والعبادة يعني فيها كل ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما نقرأ هذه الآية كل يوم في الفاتحة ونعظم كلام الله فيها، فتتساقط أمام عيوننا كل المناهج الباطلة التي تعظم المخلوق ولا تستعين بالله وتستعين بالمخلوق إلى آخره، وتستعين بشرائع الناس وتترك شرع الله تبارك وتعالى، وتلجأ إلى أهوائها وتترك كلام الله تبارك وتعالى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فهذا كله في فاتحة الكتاب. وهكذا ثم حتى عندما نقرأ في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، هذا كل يوم في الفاتحة أيها الأحباب الكرام. لو قلنا الآن لشخص منا ربنا يهديك، ربما يعتبرها إهانة أو توبيخا أو يعني صحيح، مع أننا مأمورون كل يوم في الفاتحة أن نسأل الله تبارك وتعالى الهداية. وأي واحد فينا يسأل نفسه لماذا أمرنا الله أن نطلب منه الهداية كل يوم عندما نقرأ الفاتحة؟ لا شك أن من معاني هذا أن تهديد الضلال قريب مننا، وأننا معرضون للضلال، معرضون للانحراف، وإن ما في أحد، ما ينبغي لأحد أبدا أنه يثق في أحوال نفسه ويأمن على نفسه من الانحراف أو من الضلال أو من الوقوع في ما يغضب الله تبارك وتعالى عليه ويسخطه عليه. لذلك فأنت مطلوب منك سؤال الهداية كل يوم، فالإنسان عندما يقرأ يستحضر هذا، وإلا فهذا يعني. وأنت لا تسأل ربنا تبارك وتعالى الهداية مثلا وأنت في معصية، لا، دي توقف تصلي، أنت واقف بين يدي الله، يعني الأصل أنت كمان في طاعة، لكن كأنك لا ينبغي أن تأمن على نفسك. هذا هو أمر الله تبارك وتعالى. واتركوا كل ما يعني من يقول بغير هذا، يقول لا إحنا يعني نطمئن إلى إيماننا ولا نكون يعني متشائمين إلى أبدا. هذا يعني هذه الهداية مطلوبة. ولذلك يا أحباب، والله الإنسان إذا أقبل على كلام الله يستفيد بكل هذه المعاني. أذكر مرة زمان يعني كنا عايشين في السعودية، وكان في ذلك الزمان معظم أئمة المساجد كانت قراءتهم ضعيفة، وبعد ذلك ظهر يعني ديل أقبل على يعني القرآن أكثر وتجويده. لكن في ذلك الزمان كان الأئمة كبار في السن، وكان يعني بعضهم مثلا من يعني البادية، فكانت قراءتهم يعني بسيطة. لكن في الحقيقة هذا أمر، والإقبال على معاني القرآن أمر آخر. فكان أول ما ذهبنا إليه كنا نصلي في مسجد، وكان إمامه صلى بنا شهورا راجل كبير جدا في السن، وحتى جسمه كده ضعيف وقليل، وكان في رقة شديدة جدا في القراءة. والله أذكر في مرة صليت خلفه وأخذ يبكي كثيرا وهو يقرأ الفاتحة، حتى أنا يعني شعرت ساعتها يعني شيء من الصدمة، يعني واحد يبكي وهو يقرأ الفاتحة التي نقرأها ليل نهار ولا يعني ربما لا نلتفت. فالإقبال على كلام الله تبارك وتعالى يفيد القارئ، يفيد القارئ. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد أمرنا مثلا في الفاتحة بأن نسأله الهداية، فلابد أن نثق في حكمة ربنا، أنه لا شك إذا كانت هذه أعظم سورة في القرآن فلابد أنه سيختار في الدعاء فيها أعظم الدعاء وأهم الدعاء، لا شك، والإنسان يثق في هذا. لذلك كل هذه معاني متداخلة، أنك تعظم الله فتعظم كلامه، ثم تحضر قلبك أثناء هذه التلاوة وتستوفي بها هذا الإقبال على المعاني، هذا التفهم، وتنزل كل آية بما يليق بها كما قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. طيب، بعد ذلك قال الأدب السادس، نحن الآن في صفحة 255، قال التخلي من موانع الفهم. قال وموانع الفهم حجب أربعة، يقول في حجب أربعة تمنع الإنسان من فهم كلام الله. قال الأول أن يخيل أو يخيل الشيطان إلى التالي أنه ما حقق تلاوة الحرف وأخرجه من مخرجه فيكرره التالي، فينصرف الهم إلى ذلك عن فهم المعنى. يعني القراءة بالتجويد مطلوبة طبعا لا شك، ورتل القرآن ترتيلا، لكن لا ينبغي للإنسان إنه الشيطان يوسوس له فيتعنت ويتعسف في القراءة بالتجويد ويبالغ وكذا، فهذا يصرفه عن المعنى، ينشغل به، يفضل يكرر، فهذا من التكلف وهذا من التنطع والتعسف، وهذا ما ينبغي. صحيح الإنسان يتعلم، ولذلك أنصح من يتعلم أحكام التجويد يتعلمها يعني بالاعتدال، لا يتعلمها، وطبعا إذا تعلمها على من تعلم على غيره إن شاء الله يصل إليه هذا التعليم منضبطا، وهذا ضروري جدا، وإلا إذا يعني لم يتعلم على الوجه الصحيح أنه تحدث عنده هذه المبالغات، هذه المبالغة. ولذلك ابن الجزري له يعني كلام مشهور لما وصف التجويد، قال وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، فتعطي كل حرف حقه من الصفات المذكورة في يعني عند أهل التجويد، ثم ينبني على كل صفة مستحق لهذا الحرف، مثلا صفات، مثلا صفة الاستعلاء مثلا لبعض الحروف، خص ضغط انقض، فإذا كان حرف من هذه الحروف السبعة، هذه حروف الاستعلاء، فيترتب عليه كلمة يترتب، هذا هو المستحق، يترتب تفخيم هذا الحرف. ثم قال ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله، كل حرف تقرأه ويعني وأيضا الأحكام مثلا المدود والغنن وكذا تجعلها على نسق واحد بنسبة واحدة، لا تمد مثلا كلمة مدا طويلا وفي بعدها تقصرها، لا يصح هذا، وتغن مثلا تقول مثلا تشد حرف مثلا تقول الحمد لله رب العالمين، ولكن قبلها قلت مثلا بسم الله بدون أن تشدد لام لفظ الجلالة، لا، خلي القراءة كلها بمية واحدة على نسق ونسبة واحدة. فالتكلف يعني طبعا في تكلف محمود، وهو إن إحنا نتكلم كما كان العرب يتكلمون، طبعا إحنا الآن بلهجاتنا ابتعدنا عن هذا، فمثلا تقول مثلا خالدين فيها أبدا، خا مثلا عندنا في مصر نقول خا، تقول خالد، خالد بن الوليد، طبعا هذه الخاء لا ترقق أبدا هكذا، فإذا إذا تكلفت لتقول خالد فهذا مطلوب لأنك ترجع إلى لسان العرب، أما إذا يعني خرجت عن هذا وزدت في هذا فهذا لا يصح أبدا. وذلك نقل عن بعض يعني عن بعض الأئمة، مثلا عن حمزة أحد القراء السبعة، إن في واحد كان بيقرأ عليه وبعدين جه مثلا عند بعض المد فوقفوا قال له لا قد أطلت، فأعاد الآية وقرأ قال له لا الآن أصرت، وبعدين قال له يعني إنما هذه القراءة مثل البياض، فإن نقصت انتقلت إلى يعني السمرة، وإن زادت فهي برص، قال فما كان فوق البياض فهو برص، وما كان فوق القراءة فليس بقراءة. فالشاهد أن الإنسان يتعلم هذه الأحكام ويقرأها، لكن لا يبالغ فيها ولا يتنطع فيها ولا يتعسف فيها، فإذا فعل هذا يكون باب لوسوسة الشيطان أيضا، فيصرفه عن المعاني، يصرفه عن المعاني. فهذه أحد الأشياء التي تمنع من فهم كلام الله تبارك وتعالى. الثاني قال أنه يكون التالي مقلدا في مذهبه، فيتوهم عند قراءة الآية ما يعتقده بتقليده، مثلا إذا تلا ثم استوى على العرش، فيعتقد أن الاستواء هو القعود البشري يعني، فلو خطر له ما يوجب التقديس عما يليق بالخلق رده الشيطان وقال ليس هذا معتقده، أنت بتقول كده إزاي، الشيطان يوسوس له، أنت ما سمعتش فلان يقول كذا، فوقوفه على ذلك يمنعه من الفهم. والثالث أن يكون مصرا على الذنب، متصفا بالكبر، أو مبتلا في الجملة بهوى مطاع، فكل هذا يسبب ظلمة القلب. لا شك تراكم المعاصي والإنسان يكون في قلبه مثل هذه الأمراض كالكبر والحسد، وكل هذه تسبب ظلمة في القلب، وتسبب يقول هنا وصدئه، تعمل زي الصدى، صدى على القلب. قال فهو كالخبث على المرآة يمنع أن يتجلى فيه الحق، مثل المرآة المراية لو فيها غبش فالصورة لا تكون نقية ولا تكون صافية فيها، فتحتاج أن تزيل هذا الصدأ. فنفس الشيء في القلب، إذا أظلم بمثل هذه الصفات وبهذه المعاصي، فلا ترى في عندما تتلو لا تتراءى لك أنوار هذه المعاني القرآنية، فيقول هذه أيضا من الموانع. والرابع أن يكون قد سمع في الآية تفسيرا فجمد عليه، ولم يعلم أن فهم الآية لا ينافي تفسير لفظها، يعني ممكن يكون عنده فهم خاطئ في تفسير هذه الآية، فهذا أحيانا يمنعه ولا شك من فهمها. السابع التخصص، وهنا يعني يقصد التخصيص، وهو أن يعلم أنه المقصود بكل خطاب في القرآن وبكل وعد ووعيد، وأن القصص لم يرد بها السمر بل العبر، فليتنبه لذلك، فحينئذ يتلو تلاوة عبد قد كاتبه سيده بمقصود ليتأمل الكتاب ويعلم بمقتضى. وهذه من أهم الأدب أيها الأحباب الكرام، عندما نقرأ فكل خطاب في القرآن أقول أنا المخاطب بها وليس غيري، لا تلتفت إلى غيرك تقول لي أنا شوف الناس والله لو قرأوا هذا الكلام يستفيدوا، لا، هذا كلام لك، انتبه، هذا الكلام لا يعني لا تقرأه لمجرد يعني العلم به أو الثقافة به أبدا، لكن لتعتبر به، أنت المخاطب بهذا عندما تقرأ، فأنت في هذا كمثل مثلا الموظف عندما يصله مثلا توجيه، رسالة، منشور، إيميل من رئيسه أو من وزيره أو من الكبير أو من صاحب العمل، عندما يقرأ هذه الرسالة لا يعني لا يتغزل في الرسالة أو لا يتأثر عاطفيا فقط، يقول والله يا سلام دي رسالة جميلة وينتهي الأمر به، أبدا، لأنه مكلف بما في هذه الرسالة، فهو الآن مركز، هذا تكليف، هذا القرآن كتاب عمل منهج للحياة. فإذا الإنسان قرأه على أنه غير معني بهذا الكلام، غير مخاطب بهذا الكلام، يكون كهذا الموظف الذي أعجب بهذه الرسالة ثم لا عليه مما يعني كلف بأن ينفذ من أوامرها ومن توجيهاتها، هذا يطرد، هذا يفصل من عمله. فإذا هذا المعنى مهم جدا. الثامن التأثر، وهو أن يتأثر قلبه بمؤثرات مختلفة على حسب اختلاف الآيات من حزن وخوف ورجاء وغير ذلك، ومتى تمت معرفته كانت الخشية أغلب على قلبه، لأن التضييق غالب على آيات القرآن، ولا تكاد ترى ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشرط، كقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فالله غفار لكن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقال تعالى إن رحمة الله قريب، صحيح، لكن قال بعدها من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين، ومن فهم ذلك ووعى يعني هذا المعنى فجدير به الخشية والحزن. وقال الحسن والله ما أصبح اليوم عبد يتلو هذا القرآن يؤمن به إلا كثر حزنه وقل فرحه وكثر بكاؤه وقل ضحكه. فتأثر العبد بالتلاوة أن يتضاءل عند تلاوة ما يخوف أو ما يخوف، وأن يفرح عند ذكر ما يفرح، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، فقرأ عليه من أول سورة النساء، فلما بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، كفاية كذا. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. طيب لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع هذه الآيات الكريمة، ولماذا لم يطق أكثر من هذا عندما وصل إلى هذه الآية؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. طبعا المعنى واضح هنا، الله تبارك وتعالى يخبر عن أهوال يوم القيامة. في عرصات القيامة كل أمة سيأتي معها نبيها شهيدا عليها، كما قال الله تبارك وتعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. فكل نبي يشهد على قومه أنه قد بلغهم، فهو يكون شاهد على حكم الله تبارك وتعالى فيهم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تخيل وتصور هذا الموقف الرهيب، أنه سيكلف بأن يشهد على أمته. طب وفي أمته المكذبون والكفرة والمعاندون، وكما ذكر يعني قبل ذلك بآيات في سورة النساء، فسيأتي شهيدا على هؤلاء في ساحة في ميدان العرض يوم القيامة. هذا أمر شديد جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، مسؤولية كبيرة جدا، وهذا سيكون في يعني محكمة، يعني محكمة الحاكم فيها والذي يطلق الحكم هو الله تبارك وتعالى، وهو الحكم العدل، عنده كمال العلم وكمال الحكمة. والشهداء هم أسكى الخلق، هم الرسل. ثم أضف على هذا في هذه المحكمة إن المحكوم عليهم كمان يقرون، لا يستطيعون إنكارا، الفلسفة والإنكار بتاع الدنيا ده لا خلاص راح. هذا موقف رهيب جدا، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم استحضره فبكى وقال حسبك، كده كفاية، لا يستطيع أن يسمع أكثر من هذا. لماذا؟ يعني كلام القرآن جميل جدا، لكن شهود هذا التكليف فيجعل الإنسان يتأثر ولا يستطيع إلا بقدر معين أن يقرأ أو يسمع إذا بلغ به كمال التأثر. هذا من التأثر، وهذا كثير جدا في القرآن وكثير جدا في السيرة النبوية. ولذلك أيها الأحباب الكرام، أيضا يعني كل منهج دعوي وكل منهج إصلاحي وكل منهج لنهضة الأمة إن لم يعتمد في دعوته على كتاب الله فقد ضيع كنزا في التأثير، وإلا يعني هذا أعظم وسيلة للتأثير. مرة لما ضيق على المسلمين في مكة وأذن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة، فأراد أيضا أبو بكر أن يهاجر من شدة التضييق، وبالفعل هو في خرج من مكة فلقيه في الطريق أحد المشركين كان اسمه ابن الدغنة، رايح فين؟ فقال له خلاص سيبن لكم البلد. فابن الدغنة رفض وقال له يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا أنت راجل يعني أنت كبار عندنا، صحيح يعني نحن نختلف معك في هذا الدين الذي اتبعته، ولكن لا مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك لتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالوا لا تعال ارجع وأنت في جواري أنا أحميك، وبالفعل رجع به وقالوا لكن يعني لا تستعلم يعني أمام الناس بالصلاة وكذا عشان ما نستفزش يعني، لكن ما فيش حد هيقدر إنه إيه يمسك. وبالفعل أخذ يصلي ويقرأ القرآن في بيته ولا يستعلن بالقراءة، لكن بعد فترة بدأ لسيدنا أبي بكر أنه يبتني يعني زي دروة كده قدام بيته وخرج فيها وبدأ يصلي فيها ويقرأ القرآن. في الصحيح صحيح البخاري وغيره قال فأخذ أو فأصبح نساء المشركين وأبناؤهم يتقصفون يعجبون وينظرون إلى أبي بكر وهو يقرأ، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، دول مشركين كفار، لكن تأثير القرآن تأثير عظيم جدا جدا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى على بعض أهل العلم من غير المسلمين يعني من أهل الكتابين قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. أي أثر هذا؟ أي أثر إنسان يسمع يخر للأذقان ساجدا؟ وكما وصف أيضا في موضع آخر بعض أهل الكتاب من النصارى، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فإذا هذا التأثر لا شك أن المسلم المؤمن الذي يقرأ كلام الله هو أولى بهذا التأثر. فهذا التأثر أيها الأحباب الكرام أحيانا يقولونه باختصار الفرح بالوعد والخوف من الوعيد، ولكن المقصود فيه أن الإنسان يستحضر هذه المعاني، قلبه يكون حاضر، والقرآن يعني يفعل الباقي في القلوب، يحرك هذه القلوب ويؤثر فيها. مرة واحد من المشركين جبير بن مطعم في غزوة بدر، طبعا كان في أسرى يعني المشركين 70 من الأسرى، فأراد أن يأتي ويفاوض في فداء بعضهم، فسافر من مكة للمدينة، وبعدين هيروح فين؟ راح على المسجد النبوي. فربنا قدر أنه كان وقت صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس ويقرأ سورة الطور. فطبعا هذا المشرك فقال طيب فاستنى لما أنتظر حتى ينتهوا من الصلاة، فاستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. هو يروي بعد ذلك هذا الكلام، يقول فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ بسورة الطور، قال فلما وصل إلى آية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. قال لم أتحمل هذا الكلام، لم أتحمل، وكأنه يستجيب معنا، يعني كأنه يقول بل لا يوقنون، هذا كلام واضح. من الذي يخلق؟ هل نحن خلقنا من غير شيء؟ ما فيش حد خلقنا؟ أو هناك خالق غير الله خلق السماوات والأرض؟ طب أين هو؟ إلى آخره. قال كاد هذا مشرك في ذلك الوقت، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه، حسن إسلامه وصار من أكابر المسلمين. وهو أصلا كان له، خلي بالك، هذا ابن المطعم ابن عدي الذي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، والذي شارك في نقد الوثيقة التي تعاهد بها كفار قريش على حصار المسلمين، وهو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الطائف حزينا أسيفا فحماه، وخرج بأولاده متقلد السيوف كلهم حتى يظهروا لقريش أن النبي صلى الله عليه وسلم في حمايتهم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوق حتى لما رأى أسرى بدر، قال لو سألني المطعم لا أعطيتهم إياه، لو طلب أن أنا يعني أعطي كل هؤلاء له بدون فداء لا أعطيتهم، طبعا كان مات. فهذا ابنه جبير بن مطعم رضي الله تعالى. ولذلك أيها الأحباب الكرام أيضا هذا معنى مهم، التأثر الذي نتكلم عنه لا يكون تأثرا عاطفيا فقط، يعني المصمص شفيفنا كده ويعني يعجبنا، لا، لا بد أن يظهر هذا التأثر في أخلاقنا، في معاملة، في فكرنا، في منهجنا، وإلا يكون يعني لا يكون له أثر في هذه الحياة. ولذلك حتى هذا الذي نتكلم عنه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، بالمناسبة لما أسلم صار يعني في نفس المكان التي كان عليها، هو كان يعني شريفا وكان مطاعا، كان من علماء قريش وسادتهم، فأخذ نفس يعني بقيت معه هذه القيمة، لكن الآن مع هذه الوجهة الجديدة الصحيحة. وله قصص في هذا عجيبة جدا، ويعني أذكر من صفاته صفة رائعة جدا لما نراه الآن في حياة الناس. تزوج مرة امرأة وسمى لها يعني المهر بتاعها، الصداق بتاعها، ثم طلقها قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها. فالآن ماذا يفعل في هذا الصداق؟ فلما تلا قول الله تبارك وتعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني من حقهم ياخذوا نصف الصداق إلا أن يعفون، إلا لو عفى أهل هذه المرأة وهي عفت فخلاص يأخذ الصداق بتاعه كاملا. فلما قرأ الآية قال أنا أحق بالعفو منها، فسلم لها الصداق كاملا. هذا الذي يتأصل. لماذا؟ هو رأى في هذه الآية أن هذه صفة العفو، صفة يحبها الله تبارك وتعالى، هي من صفات الله، والله يحب هذه الصفة في خلقه. فلما قال طيب أهل المرأة هم الذين أهل العفو، أنا أحق بالعفو منها، وهو غير مكلف بالشرع بهذا. لكن انظر إلى هذا التأثر بمعاني القرآن، انظر إلى هذا التأثر. فالمقصود أيها الأحباب الكرام في مسألة التأثر أنه يكون ليغير حياتنا. طيب الوقت داهمنا، لكن خلينا يعني طيب آخر يعني أدبين تكلم عنهما. قال التاسع الترقي، وهو أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله تعالى لا من نفسه. قال ودرجات القراءة ثلاث، ولعل هنا يقصد درجات الترقي ثلاث. أدناها الأول أن يقدر العبد أنه بين يدي الله تعالى يقرأ عليه، والله تعالى مستمع منه، فيكون حاله حينئذ التملق والتضرع والابتهال. يعني أول درجة إنك تتصور الآن وأنت تقرأ أن الله يسمعك. طيب الله يسمعني، إذن أجتهد في التضرع وفي السؤال وفي الدعاء في طلب العفو، ولله المثل الأعلى. تصور أنك تقرأ كلاما ويسمعك ملك البلاد، رئيس البلاد، ويصغي إليك، فتقول والله هذه فرصة أطلب منه ما أحتاج، ولله المثل الأعلى. فهذه أول درجة وهي أدنى درجة. قال الثانية أنه يقدر كأن ربه يخاطبه ويناجيه. يعني هنا بقى العكس، الآن يتصور وهو يقرأ أن الله يكلمه، لأنه هذا كلام ربنا، فالآن يتصور أنه صحيح ويقرأ، لكن كأنه هو الذي يستمع إلى كلام الله، كأن الله هو الذي يكلمه ويخاطبه ويناجيه. فحينئذ يكون عنده الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم، ربنا بيكلمني وأنا بقرأ في القرآن، فهذا يوجب علي الحياء وتعظيم هذا الأمر، وإننا أستمع بالانتباه والإصغاء وبالإقبال وحضور القلب والفهم. الدرجة الثالثة وهي أعلاها، أن يرى في الكلام المتكلم سبحانه وتعالى فيصير مستغرقا بمشاهدته. فأنت حين تقرأ هذه عبادة، فتعبد الله تبارك وتعالى كأنك تراه. هذه درجة الإحسان في القراءة، أن يرى في الكلام المتكلم فيصير مستغرقا بمشاهدته سبحانه وتعالى، هذه درجة عالية. فإذا الترقي قال على هذه الدرجات الثلاث. الأمر الأخير أو الأدب الأخير هو التبري، يعني التبرؤ، أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكية. فإذا تلا آيات الوعد والمدح للصالحين لم يشهد نفسه عند ذلك، يعني إذا قرأ آيات يعني عباد الله الصالحين فلا يحدث نفسه أنا منهم، أنا من هؤلاء، لا لا لا، لا يحدث نفسه بهذا، بل يشهد أن هذا للمقنين المؤمنين، ويتشوق إلى أن يلحقه الله تعالى بهم، يا رب اجعلني من هؤلاء. وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة شهد نفسه هناك وقدر أنه المخاطب، يقول يعني أخاف أن أكون من هؤلاء، ويسأل الله تبارك وتعالى ألا يجعله من هؤلاء وأن يبعده عن هؤلاء. ومن غلب عليه الرجاء انكشف له ما يرجو. قال بعض السلف صليت ركعة الوتر فرفعت لي روضة خضراء فما زلت أنظر إليها حتى أصبحت. وكذلك إذا غلب عليه الخوف، قال أبو سليمان وصفت لأختي قنطرة من قناطر جهنم فمكثت في صيحة يوما وليلة. أخذ التصيح، قيل له ما الذي أوجب صياحها؟ قال مثلت نفسها عليها على تلك القنطرة. فإذا الإنسان عندما يقرأ لا يعني لا ينتابه العجب إذا مر بآيات وصف الصالحين وصف أهل الجنة، بل يدعو الله أن يكون منهم، يعني يقرأ بالانكسار وبالذل لله تبارك وتعالى، لا يقرأ بأنه يرى في نفسه شيئا وبالعجب، هذا خطر في الحقيقة، فلا يفعل هذا. طيب يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، ويعني الحقيقة في كلام أكثر في هذه المعاني، لكن دعمنا الوقت، بارك الله فيكم. فلعلنا نتوقف هنا، نأخذ سؤالا أو سؤالين لمن يريد. أشوف أفضل دائما لو في سؤال يكون فيما قرأناه. يسأل عن الصفحات. نعم، تسجيلات الدروس. نعم، هي رفعت الآن على اليوتيوب، فلعل أحد الإخوة أو يعني إن شاء الله خليهم يعني يضع هنا الرابط. لكن نعم، رفعت إلى آخر درس. سؤال أيضا يقول في كلامك عن المناهج، هل المقصود بتعظيم الله تبارك وتعالى أن يكون في كلامنا أم يكون في سياستنا وأساليبنا؟ لا، يكون في كل شيء. يعني أخي الكريم، بعض الناس للأسف ممن أحيانا يسمى المستنيرين وكذا يهضمون هذه الأشياء للأسف الشديد، برغم ذكائهم وبرغم ثقافتهم الواسعة ينظرون إلى هذه الأشياء أنها دروشة، ولذلك لا تجد في كلامهم ذكرا لله تبارك وتعالى ولا لتعظيمه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل مناسبة يفعل هذا. وبعدين أحيانا يدعون أنه لا يا أخي، يقول لك إحنا نأخذ بالأسباب ونعد العدة، وكأن هذا يعارض هذا. هذا نفس الكلام هذا نفس الكلام. وإنت إذا فعلت هذا لا تسأل الله تبارك وتعالى، بالعكس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بكل هذه الأسباب صحيح، لكنه كان يعظم ربه تبارك وتعالى في كل موقف ويعظمه أمام أصحابه. وقد قرأنا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم مثلا ما حدث بعد غزوة أحد، وهي كانت مصيبة وقعت على المسلمين، حتى قال بعضهم ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باكيا قط، أشد من بكائه على حمزة، وضعه في القبلة ويعني في اتجاه القبلة، وقف على جنبه وانتحب حتى صلى الله عليه وسلم حتى نشع من البكاء، أو كما يعني جاء في الحديث. فكان في يعني حالة نفسية شديدة جدا، ومع ذلك فعل يعني شيئا عجيبا، جمع أصحابه بعد أن فرغ من دفن 70 من أصحابه في هذه الليلة الحزينة، وجمعهم وأمرهم أن يصفوا صفوفا خلفهم، وقال إني داعي ربي فأمنوا ورائي، ثم دعا دعاء طويلا، قال في أوله اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، إلى آخر الدعاء. وحين دوقته أنا ماذا وقته؟ تعظيم الله في قلوب ونفوس أصحابي في هذه الساعة الحرجة، هذا مطلوب. ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. تعظيم الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يغيب عن مسلم في يوم من الأيام أبدا. صحيح نتعاطى الأسباب في هذه الدنيا، أسباب السياسية الاقتصادية الدعوية، لكن إذا خلى كل هذا من تعظيم الله تبارك وتعالى، هذا منهج وضعه الله تبارك وتعالى لنا في كتابه، في فاتحة كتابه التي نقرأها كل يوم في الصلاة. لا، هذا منهج، للأسف البعض يعني غفل عن هذا، يعني لا أدري لماذا، لكن هذا أمر واضح جدا، هذا أسلوب النبوة دائما، فلا نغفل عن هذا. فهذا هو المقصود يعني للأخ الكريم. طيب، ابن الكريمة، لا، علم التجويد كما قلنا هذا لا شك نحن يعني مأمورون بتفصيل القرآن الكريم، لكن كان المقصود هنا أن هذا أحيانا يحول دون الفهم إذا وسوس الشيطان للإنسان أن يقيم الحرف مرة بعد مرة. فقلت أن من تعلم أحكام التجويد على من له سند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن شاء الله سيكون بعيدا عن أن يتعلم بغير هذا الاعتدال في أحكام التجويد، فلا تتسرب إليه هذه الوسوسة من التعسف والتنطع والمط الزائد والمدود الزائد إلى آخره، الذي بعد ذلك يصرفه عن الانتباه لمعاني ما يقرأ من كلام الله تبارك وتعالى. طيب، شاء الله نكتفي هنا، ولقاؤنا بإذن الله يتجدد يوم السبت القادم بإذن الله تبارك في نفس التوقيت، 3 عصرا بتوقيت مكة المكرمة أو 2 ظهرا بتوقيت القاهرة. فحتى نلتقي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد.